أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذنا جزءا من المسألة 27 في باب الوضوء. قال: إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبها بغيره ولم يمكن التمييز وكانت الشبهة محصورة وجب التيمم، ولو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه به بالشبهة بغيره بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة أو نحوها. ثم يقول: أخذنا هذا المقدار درس اليوم، ويشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية. اشترط الإراقة حينما يكون الماء مرددا بين الطاهر أو الشبهة المحصورة المرددة بين الطهارة والنجاسة، الماء الطاهر مع الماء النجس، يقول أنه يجوز التيمم لكن بعد أن نتخلص منهما بالإراقة. تقول: قبل الإراقة، يعني المائين موجودين، ويشكل صحة التيمم قبل الإراقة مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية. فإذا كان يمكن له أن يحصل ماء ثالثا، صار واجب عليه أنه يتوضأ. يعني إذا كان احتمال أن يحصل على الماء ينتظر يبحث عن الماء. إحنا الآن في فرضية أنه لم يجد ماء، عنده فقط الإناءين. أما إذا فرضية احتمال أنه يوجد ماء على بعد نص كيلو، يجب أن يبحث عن الماء. فإذا كان يتمكن من تحصيل الطهارة المائية هنا لا يتيمم، يبحث عن الماء أولا. طبعا يعني ماكو ماء، على فرضية أنه إذا كان احتمال وجود الماء لازم يبحث عن الماء. صحيح أنه لابد من البحث عن الماء، الإنسان ما ينتقل إلى التيمم، التيمم بعد الفقد الأمل بوجود الماء. فإذا المسألة على فرضية أنه فقط ماءين ولا يمكن له تحصيل ماء ثالث. حتى لو تأخر عن أول وقت الصلاة ما في مشكلة، عند الوقت مفتوح إلى آخر الوقت. فإذا كان يعلم أنه قبل آخر الوقت بنص ساعة يحصل على ماء، يعني في مدينة مثلا بالطريق، فينتظر إلى أن يصل إلى ذاك المكان ويتوضأ ويصلي. يعني أنه ما دام أكو احتمال الحصول على الماء ينتظر إلى آخر الوقت. فإذا إذا كان يتمكن من تحصيل الطهارة المائية في هذه الحالة لا يصح له أن يتيمم. يشكل يعني فيه إشكال، يعني لا فيه خطأ، يعني أنه لا يصح التيمم هنا، لا يصح التيمم. نقول الآن في هذه الفرضية أنه هنا توجد طريقة في التوضؤ. أولا يتوضأ بالإناء الأول ويصلي، يتوضأ بالإناء الأول، طبعا احتمال يكون طاهر احتمال يكون نجس، فيتوضأ بالماء الأول ويصلي. هل أكمل المسألة؟ لا تقاطع، ما يكاد أقول، لا أنا أشرح المسألة إذا ما وضحت بعدين سألوا عنها، وخلونا على الفرضيات اللي موجودة بالمسألة، لا نفتح باب فرضيات ثانية. الحين قلنا أكو طريقة مع وجود المائين، أكو طريقة للتوضأ، ما يحتاج سؤال الآن. أكو طريقة عندنا مع وجود الإناءين بدل ما تريقهم وتتيمم، أكو طريقة ثانية، عندك احتمال أحد المائين طاهر، صح؟ احتمال أن أحد المائين أحد الإناءين طاهر، فمعناته الماء الطاهر موجود أمامك. هلا كمل مثلا صحيح. فيتوضأ بالماء الأول ويصلي، بس ينتبه أن الماء الأول من يتوضأ ما يحوش ملابسه، الماء الأول ما يحوش ملابسه، ياخذ الماء الثاني يطهر المواضع اللي وصل اليها الماء، يطهر الوجه، يطهر اليدين، يطهر مقدم الراس والقدمين، ويتوضا بعدين بالماء الثاني. خلي الاحتمالين معنا، اذا كان الماء الاول طاهرا فتوضا بالماء الاول وصلى صلاه صحيحه. على فرض ان الماء الاول نجس، توضا بالماء النجس صلى صلاه باطله، الماء الثاني راح يكون طاهر، يطهر الاماكن اللي اصاب الماء النجس، ويصلي متوضي بالماء الطاهر فصلى، فعلى الاحتمالين تكون صلاته صحيحه. واضح المساله؟ تفضل سؤالكم. استعجلت واحد. العلماء عادة يقولون أولا تصور الموضوع بعدين اشكل، يعني أولا واحد إذا الصورة ما واضحة عنده عن أي موضوع في أي مادة من المواد، أولا تصور الموضوع. البعض مجرد ما يسمع عندي إشكال تصبر، يقول لا تصور الموضوع، شوف تفاصيل الموضوع في ذهنك، يعني الصورة الذهنية صورة كاملة عندك، لوحة فنية كاملة. بعد ما تكتب اللوحة الفنية الآن تبدأ بالإشكال. فخلوا دائما التصور قبل الإشكال، التصور قبل السؤال. نعم أحيانا السؤال يكون عن نفس التصور، التصور مو واضح، فالطالب يسأل حتى تصير عند الصورة الواضحة، لكن قبل ما أنه يناقش أولا تصور المسألة، بعد ذلك ناقش في المسألة.
تفضل يا شيخ، تفضل الماء الأول
نعم، لا يطهر أماكن اللي وصل إليها الماء الأول، الأماكن اللي راح لها الماء الأول. قلنا ناخذ العيد بالمسألة مرة ثانية، نفرض هاي إناءين أمامي، طبعا ما راح أتوضى فيهم، عندي احتمال إحنا الطهارة والنجاسة مرددة بين الاثنين. لنفرض إن الأول كان طاهر، أنت توضيت وصليت صلاتك صحيحة، رحت توضيت بالماء المتنجس وصليت الصلاة الأولى صحيحة، الصلاة الثانية باطلة. اعكس الفرضية، على فرض أن الماء الأول متنجس، أنت توضيت بالماء المتنجس صليت هذه الصلاة، الصلاة تكون باطلة. تأخذ الماء الثاني، طبعا نفس الطريقة في الحالتين، تأخذ الماء الثاني تطهر أماكن الوضوء اللي أصابها الماء قبل الوضوء، بعدين تتوضأ بالماء. فأكيد ما دام الماء الطاهر على الاحتمال، إذا كان الأول طاهرا صلاتك صحيحة، إذا كان الأول متنجسا والثاني طاهر أيضا صلاتك صحيحة. فإذن قبل لا تريق نقول أكو طريقة، لا تريق الماء، إذا أرقت الماءين صار تكليفك التيمم، لكن إذا لم ترق الماءين أكو طريقة للتوضؤ بهذه الكيفية، وإن كانت قد فيها صعوبة أنك تكون حريص أن الماء لا يصيب الملابس، لا يصيب الثوب، يعني فقط تحرص أن الماء يأتي على أعضاء الوضوء فقط. مسألة واضحة؟ يعني لو سألنا اشرح العبارة التالية نعطيك هذه المسألة، نقول لك اشرحها، اشرحها بالتفصيل مثل ما أنا فصلت في الموضوع بين الاحتمالين. مسألة 28، روح بالبيت اقرأ المسألة واشرحها، تخيل مجموعة من الطلبة أمامك وابدأ اشرح بالمسألة لي هؤلاء الطلبة الخياليين أمامك، حتى تتمرن على الإلقاء وتتمرن على شرح المسألة ووجود المعلومات في ذهنك. مسألة 28، إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا، مرة يعلم بأن هذا الماء مغصوب نسى وتوضأ، ومرة كان يجهل صلى بهذا الماء الذي كان يعتقد بإباحته بعد ما انتهى من الصلاة، شخص قال بأن هذا الماء مغصوب، فإذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. يدري شخص كان ماخذ الماء من بيت الجيران بدون إذنه، هو هذا قال لا أنا هذا الماء أخذته من بيت الجيران وضع أمامه، بعد فترة نسى نسيانه، اللي مو اللي أخذ الماء الثاني اللي عنده خبر، فنسى أن هذا الماء مغصوب توضأ به وصلى، نقول أن صلاته صحيحة لأنه لم يكن هو الغاصب. إذن هذا الذي لم يكن غاصبا وكان لديه علم بأن هذا الماء مغصوب ثم نسي أن هذا الماء مغصوب فتوضأ به وصلى ثم تذكر بعد الصلاة أن هذا الماء مغصوب فصلاة صحيحة بشرط أنه لا يكون هو الغاصب. إذا كان جهلا يعني ما يدري راح إلى بيته شاف أكو إناء موجود صلى به توضأ وصلى وبعدما انتهى من الصلاة هذا الغاصب قال هذا الماء مغصوب أيضا صلاة صحيحة. وبالنسبة للغاصب وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط وجوبا على الأحوط لزوما. فهذا الغاصب الآن خذ هذا الماء جعل في مكان بعدين نسى أن هذا الماء مغصوب وتوضأ به وصلى فنقول صلاتك باطلة على الأحوط وجوبا. خلصنا المسألة؟ ما خلصنا؟ تفضل. شرحنا التفصيل أنه درى ونسى مو أنه يدري وأثناء ما هو يعلم بالغصب يروح يتوضأ فيه وهو يعلم بس نسه. والنسيان عذر عندنا في الشرع، نسيان عذر، إذا صار عندك نسيان معذور الناس. والنسيان مو بيد الإنسان، وأنت تتعمد أنك تكون ناسي. الإنسان لما ينسى مو بإرادته، يعني الحين تقول أنا أرى هذا الحين بخلي نفسي أنسى، ما تقدر، شيء خارج عن إرادتك قضية النسيان. مسألة 29، الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. الموضوع أن الماء مغصوب التفاصيل السابقة. الآن بالنسبة للماء المتنجس الوضوء باطل سواء كان ناسيا غافلا جاهلا. توضأت بماء صليت بهذا الماء بعدين شخص قال لك ترى هذا الماء متنجس، نقول وضوءك باطل صلاتك باطلة، يجب أنك تتوضأ وتصلي مرة ثانية. كنت غاف، كنت جاهل، ما كنت تدري، كنت ناسي، شخص بلغك بأنه متنجس بعد ذلك نسيت، توضأت بهذا الماء وصليت وضوءك باطل. إذن الفرق بين قضية الغصب وقضية الماء المتنجس أكو فرق بينهم. فرح يجيك سؤال بالامتحان فرق إذا شخص توضأ بالماء المغصوب، ما هو الفرق بين الشخص الذي يتوضأ بالماء المغصوب والماء المتنجس. فعندك المسألتين مع التفصيل بالنسبة للغاصب وبالنسبة لغير الغاصب إذا كان ناسي، بالنسبة للغاصب إذا كان ناسي أو جاهل، وهنا بالنسبة للماء المتنجس عندك حالة واحدة سواء كان غافلا جاهلا ناسيا الوضوء يكون باطلا. مسألة 30، لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي. شخص يدخل على بيت بدون إذن صاحبه مع ماء، ما يأخذ بعد ماء منهم، عند الماء المطارة معه مطارته، دخل إلى هذا المكان توضأ بمائه ولكنه توضأ في مكان مغصوب، فلا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. يروح المطبخ يأخذ الإناء يفرغ الماء فيه ويتوضأ بهذا الإناء، وأيضا لا يشترط فيه إباحة الإناء الذي يتوضأ منه، لكن يشترط إباحة الماء لأنه هو يتوضأ نعم وإن كان بواسطة الإناء في مكان التوضي، ولكن الماء ماءه، الماء ماءه هو ملكه. وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب. هذه وإن يسمونها إن وصلية، الفاصلة تشيلها لأن هاي تتمة الجملة. لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي ولا الإناء الذي يتوضأ منه وإن سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم لو انحصر المكان في الإناء في المغصوب أو الإناء في المغصوب. تقول مع الانحصار في المكان المغصوب، يعني ما عندك مكان ثاني ولا عندك إناء ثاني، فإذا كان المكان محصور يعني فقط هذا المكان ولو كان الإناء فقط هذا الإناء فلا يجوز لك، فهنا يسقط الوضوء وتنتقل إلى التيمم. طبعا تقول مسألة غريبة، نعم مسألة غريبة صحيح. قلنا الأحكام أحكام تعبدية، من خلال الروايات الفقهاء يستنبطون الأحكام. نسأل أنه هذا المكان الذي يكون فيه الشخص مكان منحصر فقط هذا المكان، يعني ما يقدر يخرج إلى مكان آخر، أو أن لديه إناء مغصوب ولا يوجد لديه إناء آخر، فقط هذا الإناء، في هذه الحالة نقول يسقط الوضوء ويجب التيمم. مسألة غريبة بس هي المسألة الشرعية هكذا، المكان فقط، مكان مغصوب أو إناء مغصوب منحصر فقط عندك هذا، فهنا لا تتوضأ وتنتقل إلى التيمم. إذا الماء من عندك بس بشرط ما تستعمل الإناء ولا تستعمل المكان، يعني ما عندك مكان آخر فقط هذا المكان، حتى لو الماء معك تختلف المسألة ذيك، تروح مع أنه مع الجمع بين المسألتين، يعني عندك مكان آخر للتوضؤ، عندك إناء ثاني للتوضؤ. وإن سقط يعني لو انحصر المكان يسقط وجوب الوضوء يجب التيمم. فنرجع إلى المسألة السابقة، يعني أن هناك مكان آخر مباح وهناك آنية، عندك آنيتك، عند آنيته بس مثلي يعني لازم يأخذ آنيتهم، فمع عدم الانحصار تتوضأ وضوءك صحيح، مع الانحصار وضوءك باطل يجب أن تتيمم. مسألة غريبة لكن بعد هكذا نقبلها كما هي لأنها أحكام تعبدية. نعيد مرة ثانية، يعني نقول بأنه شخص كان في مكان مغصوب، نسأل أكو مكان ثاني مباح يقدر ينتقل بحيث يتوضأ هناك أو لا يمكن؟ نقول ما ممكن، فهنا يسقط الوضوء يجب عليه التيمم، لأن مع وجود المكان الثاني يروح للمكان الثاني. نعم، فهنا يجب التيمم حتى لو مكان غصبي بعد، لأنه يجب عليه أن يصلي، ما عنده حل آخر، يجب أن يصلي، الصلاة لا تؤجل مع فقد الطهورين. قد واحد يقول نأجل، يعني لا ماء ولا تراب، ما عنده مكان لا تراب ولا ماء، البعض يقول يسقط الصلاة عليه القضاء، ففي هذه الحالة حتى هنا يجب عليه التيمم حتى في هذا المكان المقصود، فما يتوضأ. خلينا نكمل المسألة، خلينا نشوف الوضوء يبطل أو لا يبطل، أو فقط يكون مأثوم مثلا. ولكن لو خالف المكلف وتوضأ في المكان المغصوب صح مع الانحصار، نقول توضأ يجب سقط الوضوء ويوجب التيمم، نقول لا توضأ في هذا المكان المغصوب، نقول وضوءك صحيح وتكليف يسقط الوضوء يجب التيمم، يسقط عنه الوجوب يجب التيمم، نقول لا هو خالف وتوضأ في المكان المغصوب فيكون وضوءه صحيح، تكليف أن يتيمم لكن توضأ، خالف وتوضأ نقول وضوءك صحيح لكن يكون مأثوم، يكون مأثوم طبعا. وكذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم وصح وضوءه، أخذ إناء صب فيه الماء، لا يجوز استعمال الإناء بدون إذن صاحبه، استعمل الإناء صب الماء فيه توضأ بمائه هو، عند إثم من ناحية استعمال الإناء بلا إذن، ولكن وضوء صحيح، صلاة صحيح، لكن مأثوم يعني مذنب يكون عليه ذنب. يعني إذا عنده إناء ثاني ينتقل إلى إناء ثاني بعد ما يصير مأثوم، استعمل إناء هو. هم هذا مأثوم يعتبر، يعني أي استعمال للإناء، ما يجوز الشخص يستعمل إناء غيره بدون إذن، أي شيء بدون إذن صاحبه ما يجوز لك تستعمله، إنسان يأخذ إذن قلم بدون إذن صاحبه إذا يرضى خلاص انتهت المشكلة، بعد إذا يدري عنده يقين بأن صاحبه يرضى، إذا عنده يقين انتهى، بعد مع اليقين يعني مأذون له، يعني كان صراحة قال أذنت لك، أو يشوف لا الناس قاعد يستعملون القلم معناته أذن لهم. مثل الإنسان الآن يتوضأ في المسجد ويذهب يصلي في مسجد ثاني، المسألة السابقة تقول أنه إذا توضأ في مسجد لا يجوز له أن يصلي في مسجد ثاني، هذا بالسابق لأنه ما كان أكو ماء متوفر، يكون كل مسجد عنده ماء، ماء محدود. يقول الآن متولي المسجد يسمح للشخص خليه يتوضأ ويصلي برا المسجد، ما عنده الماء متوفر، فعلى حسب الإذن. سابقا ما كانوا يأذنون في المسجد، الآن الإذن موجود. من دون فرق بين الاقتراف منه دفعة، تقترف من الإناء، تأخذ ماءك من الإناء دفعة واحدة يعني مرة واحدة، أو تدريجا تأخذ غرفة بعد غرفة، أو تدريجا والصب منه، أو أنك تصب تأخذ الإناء وتصب منه الماء، أو ترتمس فيه تقف على مرتفع وتنزل فيه رواسي. طبعا إذا الإناء كبير نفترض الآن الإناء كبير، وأنه بقلاصة يصب رواسي داخل القلاص، فإذا من دون فرق اقتراف منه دفعة يأخذ مرة واحدة دفعة واحدة، أو يتدرج بالأخذ، أو يصب الماء، أو يرتمس فيه إذا كان يريد أن يغتسل. الآن بين وضوء أو اغتسال ما يفرق، فيكون من ناحية استعمال الإناء مأثوم، ولكن غسله يكون غسلا صحيحا. ويجري هذا الحكم في أواني الذهب والفضة التي يحرم استعمالها في الأكل والشرب. ما يجوز استعمال عندك صحن من ذهب، ما يجوز أن تأكل منه ولا أن تشرب منه، بل وفي غيرهما أيضا استعمال في غير الأكل والشرب، مثلا كالطهارة من الخبث والحدث. يخلينا بريج ماء من الذهب وانتم كرامة بالحمام يستعمل تاجر كيف هو. أيضا لا يجوز سواء أكل شرب أو استعمال في الطهارة من الحدث والخبث على الأحوط وجوبا، هذا الاحتياط الوجوبي على غيرهما، احتياط وجوبي راجع لي، بل وفي غيرهما على الأحوط وجوبا. فإنه لو توضأ منها من آنية الذهب والفضة صح وضوءه، سواء كان بالاقتراف تدريجا أو بالصب أو بالارتماس. إذن من قضية الأكل والشرب لا يجوز طهارة من الخبث والحدث، أنه على الأحوط وجوبا، لكن لو توضأ والمأثوم من جهة الاستعمال ويصح الوضوء مثل آنية الآنية المغصوبة، نفس الحكم. من قال ما يصح؟ قلنا يصح حتى لو بالارتماس، عفوا الغسل الغسل ما ذاكر مسألة الغسل، الارتماس يقصد انك تحط ايدك داخل الماء، عفوا انا اشتبهت بالارتماس، الارتماس يعني تحط وجهك داخل الماء داخل الآنية ارتماسا من حيث الوضوء. الغسل ما ذاكر عن الغسل هو في المسألة شيء، وما تقدر تقيس، لا نستعمل قياس أبي حنيفة نقول يجوز على أساس الوضوء، والمسألة ساكتة، فإذا يحتاج نشوف المسألة في مكان آخر، أو يحتاج إلى استفتاء في خصوص مسألة الغسل. نفس الشيء متكلم عن الوضوء ما متكلم عن الغسل، نخلي هني سؤال حتى نشوف مسألة الغسل، وما نقدر نستعمل قلنا قياس أبي حنيفة تقول الغسل مثل الوضوء فلهما نفس الحكم، ما نستعملها. نعم انزل، لكن لو خالف وقال خالف سقط الوجوب وصار عليه وجوب تيمم، خالف نقول أنت مأثوم، وجب التيمم باعتبار راح يستعمل آنية مغصوبة راح يصير مأثوم، فحتى لا يصير مأثوم نقول خالف، قال أنا بيصير مأثوم طاقة براسي إلا توضأ، نقول له مأثوم وضوءك صحيح لكن أنت مأثوم. طبعا لكن الإنسان دائما يختار الأفضل، الإنسان دائما يختار الأفضل، مو دائما يختار الأفضل. حتى في الأمور أكو أحيانا أشياء مضرة للإنسان مع ذلك يفعلها الإنسان، ما يدري أكو جنة ونار ويأثم ويعصي الله، مو دائما أنه الناس متفاوتين في إيمانهم درجات إيمانهم، والأفضل أنه الإنسان يفعل، هذا التكامل والكمال مطلوب من الإنسان، لكن الإنسان أحيانا ما يلتزم بهذا. نفس الطريقة نعم، مأثوم ولكنه لا لكن الوضوء صحيح. انتقل، انتهينا من المسألة. مذهبة هاي قشرة مو ذهب، نفترض احنا ذهب خالص، مو انه قشرة ذهب. اذا قشرة ذهب، قشرة ذهب ما تأثر، هاي مو ذهب ما تعتبر، لازم كامل. شلون؟ هذا بعد مسألة ثانية راح تيجي في قضية اللباس. لبس الذهب ما يجوز للرجل، المذهب جائز إذا قشرة ما يصدق عليها أنها ذهب. لي هذا طاهر على خديته.
نعم.
وخذ شنو؟ راحتكم شربوا. مباح، هذا مباح، مو مقصود، مباح للجميع. لا ما أدري، بعد تسألوا الإدارة فيها ما أدري. على كل حال نروح إلى رابعا، مسألة واضحة، يعني لو طلبنا منكم الشرح واضحة المسألة. يتبالي فكرة أنه يوم السبت مرة بالأسبوع نطلع واحد يشرح لنا مسألة من المسائل، إيش رأيكم؟ 5 دقائق يأخذ مسألة يشرحها، قابلين؟ حتى لو ما تقبلون بسوي. حتى شوية نحرك الطالب يتكلم إن شاء الله. نعم نعم، تشجيع أنه تتمرن على الإلقاء. نعطيكم كل واحد من المقدار اللي نقدر نختار بحظك يا نصيب. الاختبار التحريري موجود، هذا ما يروح، نعلم الطالب على الكتابة والخطابة إن شاء الله، حتى من تروحون سنة ثانية تصعدون تذكروننا بالخير وتدعوننا أن أكو واحد من الأساتذة شوي دربنا على الكتابة والخطابة. رابعا لشنو هذا؟ قلنا يتركب الوضوء من 4 أمور، لا في شرائط الوضوء عفوا. كان عندنا النية، طهارة الماء، إباحة الماء. الآن رابعا إطلاق ماء الوضوء. شنو يعني الإطلاق؟ يعني غير مضاف، لأنه تأتي هذا الماء تخلطه تجيب شربة عصير وتصب داخله، فيصير الماء ماء مضاف، يتغير لونه إلى شيء آخر. فإذا الإطلاق في مقابل الإضافة، الإباحة في مقابل الغصبية، الطهارة في مقابل النجاسة، هذه المقابلات لازم نعرفها. فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، تجيب عصير برتقال سوك عصرة تقول أنا بتوضى بعصير البرتقال والوضوء يبطل. الإطلاق في مقابل المضاف يعني غير مضاف. وفي حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة، عندك ماءين أحدهما مضاف وما تقدر تفرق بينهما، تفرق واضح أنه، نفترض أنه ماء عفوا ماء مطلق وماء مضاف مضاف، ولكن لا يمكن التفريق بينهما، ما تدري أيهما المضاف. طبعا تقول أقدر أفحص، ممكن تفحص بعد الفحص، بعد عندك أحدهما مضاف والثاني غير مضاف، الآن على فرض أنه لا يوجد فرق بينهما على هالفرضية، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف وفي حكم المضاف المشتبه بالمضاف إذا كانت الشبهة محصورة، مضاف أو مشتبه بالمضاف، فلا يصح الوضوء، لابد أنك تتيقن أن الماء مطلق. ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره، غير العمد، إنسان توضأ بماء مضاف صلى ثم اكتشف أن الماء مضاف، نقول وضوءك باطل، صلاتك باطلة، لابد أن تعيد، مثل الماء المتنجس. لكن هناك في الماء المتنجس لابد أن يطهر أماكن النجاسة، هنا ما يحتاج إلى التطهير. نعم. شلون نفس الطريقة؟ بعدين ما ينهي المسألة، ما طرحت الآن، بعدنا ما طرحنا، الآن نأتي مسألة 31. فإذا عندك ماء مضاف لا يصح الوضوء، عندك هذه الآنية فقط، قاعد أتكلم عن آنية واحدة فيه ماء مضاف تتوضأ بهذا الماء المضاف، نقول لا ما يصح الوضوء، نقول مشتبه، احتمال أنه يكون ماء مضاف أيضا ما ممكن التوضؤ، لأنه في الوضوء يشترط أن تكون متيقن من إطلاق الماء، متيقن مو مشتبه. إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف، عندك إناءين لا تدري أيهما المطلق وأيهما المضاف، جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، تتوضأ بالماء الأول ثم تتوضأ بالماء الثاني ثم تصلي، حتما واحد منهم مطلق وما عندك مشكلة من ناحية النجاسة، تتوضأ عندك اشتباه. إذا كان الاحتمال أن الماء الأول مطلق وضوءك صحيح، احتمال أن الأول مضاف توضيت فيه ثم توضأت بالماء المطلق وصلت، حتما بعد المائين حتما وضوءك صحيح. لا مو نفس المسألة، هناك تنجس لازم تطهر المواضع، يعني ما تحتاج إلى التطهير، فحتما بعده يعني تتوضأ بالأول تتوضأ بالثاني ثم تصلي. هناك كان عندنا الوضوء بالأول الصلاة ثم التطهير ثم الوضوء به ثم الصلاة، فعندك صلاتين هناك، هني صلاة واحدة. نعم عيد، ما في بالمسألة الأولى بين صورتي العمد وغير العمد، ناسي غافل، جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا يعني ماء وراء بعض، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم. تقول مرة حالتين، مرة أنا عندي الماءين المشتبه بهما وعندي بطل ثالث، بطل ثالث هذا ماء مطلق 100%، هل يجب أنك تنتقل لذاك الماء المطلق؟ نقول لا، يجوز لك تتوضى واحد بعد الآخر، مو مثل المتنجس يجب عليك، لأن ما في مشكلة من هذه الجهة، تتوضى بهم متعاقبا وتصلي. نقول ما عندنا ماء ثالث فقط المائين، نقول يجب عليك التوضؤ بالمائين في هذه في ذاك الحالة. قال جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ولا يسوغ له التيمم، لا يجوز له التيمم، لأن ما عندك مشكلة الآن لا من ناحية الغصبية ولا من ناحية النجاسة، هل يكون ماء مضاف وتتوضأ بالماء المضاف، الوضوء باطل باكل ما مرتكب محرم ولا أن هناك نجاسة على ثوبك. يقول يجوز تتوضأ، تقدر تتوضأ بذات الماء الثالث ويجوز لك أن تتوضأ بالماء، ما في مشكلة، لكن مع عدم الوجود وجود الماء الثالث يجب عليك تتوضأ بهما. لا ما يعتبر والله، لأن كمية الملح قليلة، إذا كانت كمية الملح كمية كبيرة جدا بحيث تقول ما تقول هذا ماء فيه ملح، تقول ملح فيه ماء، واضح؟ مرة تقول هذا الماء فيه ملح يعني فيه كمية قليلة من الملح، مرة اعكس هذا ملح فيه ماء، يعني كمية الماء كمية الملح كبيرة والماء قليل فيصير ماء مضاف، يجوزي يعني كمية الماء كمية الملح قليلة لأنه ماء مطلق وإن كان مالحا، واضح الفرق؟ دائما أنه نفرق من هذه الجهة، ماء فيه شيء يعني يكون كمية قليلة، شيء فيه ماء يصير الشيء هو الكمية أكبر. يعتمد على نسبة الملح، هذا أنت تحط ملح الآن ملح ماء البحر تقدر تشربه، لكن ما يعتبر مضاف لأنه مطلق، كمية الملح قليلة ما تعتبر كثيرة. كم نسبة الملح في البحر؟ حد يعرف؟ 10%؟ ما على كل نحتاج إلى تحليل الماء، فيعتبر حتى لو كان مالح لكن ما يعتبر ما يخرج من الإطلاق إلى الإضافة. الناس شو يقولون عن ماء البحر؟ ماء يبدي ماء، فما دام أن العرف يستعمل كلمة الماء ففي هذه الحالة الماء مطلق. ماء الورد لا ماء مضاف يعتبر، ما لا بس يقولون ماء ورد، ماء ورد هذه الإضافة تقييدية يعني تقيد الماء بأنه ماء ورد، فيقولون ماء الرمان يعني عصير الرمان، صح وإن قالوا ماء ولكن ماء مقيد بالرمان. أما هناك حينما تقول للبحر ماء تقصد الماء المطلق، مو ماء مقيد بالملح، لا هذا ماء مالح من باب الوصفية لا من باب التقييد. يعني توصف الماء بأنه مالح لا أنه تقيده تجعل له تقييد بأن تقييد بالملح. والعرف يقول أن هذا الماء ماء مطلق، لذلك يستعمل في التطهير. لو كان ماء مضاف وسابقا مو أمهاتنا كانوا يروحون للبحر على أيامنا إحنا، مع أن إحنا الآن في عمر الشباب على كل، فإحنا مثلا مع الأمهات كنا نروح يوم كنا صغار شايلة هاي بقشة على رأسها ونروح البحر وياها. لو كان الماء مضاف ماء البحر لا يصح التطهير به، واضح؟ فبعد أنتوا طبعا بعد أكبر مني ب30 سنة وهذه 40 سنة على كل حال لحقتوا على ذيك الأيام. لا إحنا على أيامنا كان الماء متوفر، لأن أنا عمري الآن 25 والسنة الجاية هم 25، عمري ثابت ما يتغير. الآن يصرفون بالماء، هذا الماء اللي كان حسر عليهم يحصلون على كل حال. نعم. خامسا طهارة أعضاء الوضوء. الإنسان إذا نجس وجهه نجس في نقطة دم نسى أنه يغسل، يطهر هذه النقطة وتوضأ، بعد نقل النجاسة إلى كل مكان. فإذن يشترط طهارة أعضاء الوضوء، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه. الآن إيدك نجسة مثلا، نفرض أنه توجد نجاسة في هذا المكان، أنت تروح تتوضأ تغسل وجهك أولا مع أنه إيدك نجسة، هذا ما يضر. لكن لما أنت بتغسل إيدك تطهر المكان أولا ثم تغسل إيدك اليمنى. فإذن لا يشترط طهارة جميع أعضاء الوضوء قبل الوضوء، قبل عملية الوضوء، لكن يشترط طهارة عضو الوضوء قبل غسله هو، قبل مسحه هو. بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه، يعني الشروع في الوضوء مو قبل الوضوء يشترط أنك تطهر أعضاء الوضوء. فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها، لكن بشرط أنه مثلا تحطي الفتح في الحنفية نجسة بنفس الغسل مع الحنفية، لأنه ماء كر يعتبر، لأنه ماء قليل، ماء قليل تصب ما يطهر مرة إذا كان مع عين النجاسة موجودة. أنت حطيت تحت الحنفية وبدأت تغسل، مع الغسل أنت تزيل النجاسة، بعد ما تنتهي المكان طاهر، فزالت النجاسة أنت تكمل عملية الغسل. في هذه الحالة الغسل الوضوء يكون وضوء صحيح. فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره أو طهره بغسلة الوضوء نفسها حيث يكون الماء معتصما كفى. شنو يعني الماء المعتصم؟ حد يعرف؟ كثير بصفاته. الذي إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، حط على هذا. الماء الذي لا ينجس ألا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لا أو لونه أو رائحته بالنجس. الماء الذي لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، هذا يسمى ماء معتصم. أعيد، الماء المعتصم هو الذي هو الماء الذي لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، يعني بصفات النجاسة. محصول حتى التانكي، الآن تانكي معتصم لأنه متى ينجس؟ الآن شخص عندك ولد شيطان راح فوق السطح بال بالتانكي زين شيطان شو تسوي بال بالتانكي نقول الماء نجس ولا لا نشوف الماء لونه تغير ما تغير طعمه تغير ما تغير البول كمية البول قليلة الرائحة تغيرت نقول لا فالماء طاهر ماء طاهر مع أنه بال فيه يعني فيه بول ولكنه طاهر تقدر تتوظفيه يعني بعد ما نناقش من ناحية النظافة الولد متروس ميكروبات ما لنا شغل في هذا الموضوع المسألة الشرعية تقول لك بطهارة الماء قذارات عرفية قذارات عرفية إذا كانت كثيرة نعم قدر عرفا ولكن القذارة قليلة والماء ما زال صافيا لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته فيمكن لك الوضوء بهذا الماء هو ميت طبعا قلنا إذا ميت حمامة مثلا ميتة حمامة تغير الطعم تغيرت الرائحة في هذه الحالة بعد هذا ينجس أحدهما قلت أو استعملت أو أحد تغيرت الرائحة في هذه الحالة لابد أنك تفرغ التانكي تشيل طبعا الميتة الحمامة الميتة تطلعها إما تفرغ التانكي من الماء أو تصب على التانكي كمية بحيث الرائحة تروح إذا تفتح الحنفية تحت والماء فوق يتغير يزداد يعني يضاف عليه ماء من الخارج يضاف عليه بحيث الريحة تروح خلاص يطهر الماء بعدين اكتشفت أنه مضاف يفنى المسألة مساء أنه لا فرق في بطلان الوضوء بالطبع ما قاعد طالع مسألة النجاسة الحمام الميت الماء نجس احنا فلامنا الآن أنه ماء مضاف مو ماء نجس ماء النجس راح تيك مسائل الماء المتنجس اللي قلنا بأنه إذا توضأ بالماء المتنجس حتى لو كان جاهلا بعدين اكتشف وضوء باطل كذلك هنا إذا كان الماء مضاف اكتشف بعد ذلك أيضا وضوء يعتبر باطل وعليه قضاء الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء بهذا الماء نقف هنا المقدار إذن تبين لكم معنى الماء المعتصم أنه ما معناه تعريفه مرة ثانية مطلوب منكم هذا التعريف لأنه في الامتحان أنا أتي بهذا أنه عرف لي المصطلحات التالية وأخذنا مجموعة من المصطلحات أعطيتي التعريف ويكون تعريف دقيق تعريف طالب العلم وهم يشرح شوية هذا التعريف يعطيني شرح له تقول بأنه الماء الذي لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة أي بالنجاسة مهمة لأنه برائحة النجاسة بطعم النجاسة بلون النجاسة مو لون آخر إن شاء الله بعد راجعوا هاي المسائل بدقة حتى تصبرون تشرحون المسائل والحمد لله رب العالمين فصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.